أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في بيع الحيوان، وقد وصل بنا الكلام إلى ملك الرجل للعمودين، وقلنا في الدرس السابق أن الرجل إذا اشترى أحد العمودين أو فردا من أفراد العمودين، العمود الصاعد وهم الآباء والعمود النازل وهم الأبناء، هنا يتحقق الملك، لكنه لا يستقر. عبارة المصنف دقيقة، قال: ولا يستقر للرجل ملك الأصول. إذن بالنسبة إلى الرجل ملك يتحقق، لكن استقرار لهذا الملك ماكو، وإنما هو ملك آني، ثم ينعتق عليه الرحم الذي اشتراه، ينعتق عليه قهرا. هذا بالنسبة إلى الرجل. وقلنا أيضا لا فرق في ذلك بين أن يكون أحد العمودين عمودا نسبيا أو عمودا رضاعيا، يعني لا فرق بين النسب والرضاعي في ذلك. أما بالنسبة إلى النسب ففيه إجماع، وأما بالنسبة إلى الرضاع فقد عبر عنه الشارح بأنه أصح القولين، استنادا إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولأن الرضاع أيضا لحمة كلحمة النسب، يعني يسبب نشر الحرمة كما أن النسب يسبب نشر الحرمة. وصل بنا الكلام إلى ملك المرأة. المرأة تختلف عن الرجل في بعض الجزئيات، لذلك قال: ولا يستقر للمرأة ملك العمودين الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا، يعني وإن نزلوا، ويستقر على غيرها، على غيرهما، يعني غير العمودين. طبعا بالنسبة للرجل أيضا فاتني أن أذكر بأنه قلنا لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك بين المحرمات كالعمة والخالة والأخت، لا فرق في ذلك بينهم، يعني لا فقط الآباء والأبناء هما اللذان يحرما أو لا يستقر ملكه عليهما، بل حتى العمة والخالة والأخت أيضا لا يستقر ملكه عليهم. في المرأة المسألة تختلف. في المرأة الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا لا يستقر لها ملك عليهما. أما المحارم كالأخ والعم والخال، هنا يستقر لها ملكون أم لا؟ وما هي الحكمة من الحكم الذي سيأتينا وهو استقرار الملك؟ قال: ولا يستقر للمرأة ملك العمودين الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا، ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والعم والخال. إذن بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تشتري أخاها وتتملكه أيضا، ويستقر لها الملك، وكذلك العم والخال، وإن استحب لها اعتاق المحرم. المحارم بصورة عامة يستحب لها شنو؟ عتقهم. من هنا يأتي السؤال: لماذا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم؟ يعني التعليل المتقدم الذي ذكره الشارح بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والرضاع لحمة كلحمة النسب، معناه جعل النسب مقياسا يقيس عليه، والنسب كما هو متحقق بالرجل متحقق في المرأة. يعني مثل ما هذه عمته هذا عمها، هو ما يجوز له يتملك عمته، هي يجوز لها تتملك عمها، هو ما يجوز له يتملك خالته، هي يجوز لها تتملك خالها، مع أن القرابة واحدة، النسب واحد هنا وهنا. طبعا هذا فضلا عن الرضاع راح يصير، يعني إذا كان هذا أخوها من النسب ويجوز أن تتملكه، فبلا شك أخوها من الرضاعة من باب أولى، لأنه العكس أيضا يصح، ما لا يحرم من النسب لا يحرم من الرضاع. مو هي القاعدة اللي بنى عليها أساس الحرمة بالرضاع أو أساس نفي استقرار الملك في الرضاع؟ وإذا كان النسب في هذا المورد ليس لحمة، فكذلك بعد الرضاع شنو ليس لحمة؟ يعني التعليلات اللي علل بيهن عدم جواز تملك الرضاع هنا أنا ما يسرد، هنا أنا مع المرأة ما راح يسرد. بعض المحققين علل الحكم، وطبعا مسألة تعليل شوية صعبة نقول أنه هذا تعليل للحكم، لأن ملاك الأحكام بيد الشارع إخوان، والعلة إما أن تكون علة منصوصة وإلا فهي استحسانية تسمى حكمة بعد لا تسمى علة. بعض المحققين علل الحكم بأن فيه المصلحة. شلون يعني فيه المصلحة؟ يقول بالنسبة للمرأة إذا تملكت عمها أو خالها أو أخاها هذا راح يدخل عليها، وإذا دخل عليها هذا محرم، والمحرم يجوز له أن يدخل على أخته، يدخل على أمه، يدخل وهكذا. فيجوز للعم والخال والأخ أن يدخل على المرأة، فتملكها لمن هو رحم لها خير من تملكها لمن هو شنو؟ أجنبي عنها، لأن ذاك الأجنبي لا يجوز له الدخول عليها إلا بشرائط الحجاب والالتزام كذا وكذا وكذا، عبدها بعد، لكن لا يجوز أن يدخل عليها إلا بشرائط. فعلل حكم استقرار الملك على الخالي والعم والأخ بأنهم محارم، وذولا هذه بتهم بتعبيرنا يعني يستطيعون أن يدخلوا عليها، يعني يصير أولى بالدخول إلى دارها، أولى بها لسمعتها، أولى بها لدينها. يعني القضية إخواني ترى مو بس قضية تجنب شنو، تجنب مثلا التكشف والحجاب وكذا، لا، دينها وسمعتها وموقعها الاجتماعي، من يشوفون أخوها مملوك إلها ويطب ويطلع عليها المجتمع مسألة طبيعية عنده أصلا، هذا لا يمس بكرامتها وسمعتها وعفتها ودينها. عمها كذلك، خالها كذلك، بخلاف ما إذا كان الداخل والخارج أجنبي، هذا يسيئ إلها، يعني ربما يمس دينها، ربما يمس سمعتها، كرامتها، عفتها إلى آخره. قال: وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل أو المرأة نظر. طبعا هنا يعني ليس فقط في مسألة ملك العمودين، لا مطلقا، هل تلحق الخنثى؟ يعني إذا عندنا خنثى تريد تتملك أحد الأرحام، هسه بالنسبة للعمودين، الآباء وإن على الأولاد وإن نزلوا، حكم الرجل حكم المرأة واحد ما يتملكه، إنما الكلام في العم والخال والأخ والعمة والخالة والأخت. إذا قلنا أن الخنثى، طبعا كلامنا إخواني هم كله ترى في الخنثى المشكل، وإلا الخنثى اللي باين عليها رجحان أحد الطرفين الذكور أو الأنوثة، هذه ما عندنا مشكلة بها إخوان، ياهو الغالب تلحق به. كلامنا في الخنثى المشكل، يعني الخنثى ترى هم قسمين، يعني مشكل وغير مشكل، فكلامنا في الخنثى المشكل، هذه الخنثى المشكل هل نلحقها بالرجل فلا يستقر لها ملك للعمودين زائدا العمة والخالة والأخت، ما تتملكهم إذا ألحقناها بالرجل، وإذا ألحقناها بالمرأة العمودين لا يستقر لها ملك عليهما، لكن يستقر لها ملك على الأخ والعم والخال. فبمن نلحقها؟ قال: وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل أو المرأة نظر. خلنا نشوف وجهي النظر، طبعا من يصير نظر يعني أدنى وجهي. قال: من الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم. احنا قلنا إخواني أن العتق قهري، فإذا ألحقناها بالرجل وقلنا هذه الخنثى خلي نجري عليها أحكام الرجال، هنا نعدها العمة والخالة والأخت بحسب الفارض يكونون عتقوا. زين احنا نشك هذول عتقهم القهري تحقق أم لا؟ الأصل العدم إخوان، الأصل العدم. بس انت لا تقول لي حلها حل المشكلة أنه خو خلي تقولهم أنتم أحرار لوجه الله وينعتقون. خب من يقول يجوز يكارها أصلا للعتق؟ يعني حتى الرجل والمرأة الآن من تحدثنا عنهم احنا قلنا العتق قهري، لكن مو معناها هم راضين به، قد لا يرضى بذلك المالك، قد لا يرضى. فالعتق قهري شاء أم أبى. احنا كلامنا هنا عدنا خنثى ألحقناها بالرجل، قلنا الرجل لا العمودين يستقرن إليه ولا المحارم مثل العمة والخالة والأخت، هذه قلنا هم تنعتق عليها قهرا. فإذا قلنا أن الخنثى رجل ويلحقها حكم الرجل، راح نشك بمن؟ نشك في تحقق الانعتاق. يا ترى العمة والخالة والأخت على الخنثى ينعتقين قهرين حتى وإن كانت كارهة، أم يبقى على الملكية والرقية؟ نشك في ذلك، وعند الشك شنو؟ نستصحب بقاء الرقية كما هو معلوم. يعني نحن عندنا رقية متيقنة وعندنا حرية مشكوكة، فإذا دار الأمر بين ما هو متيقن سابقا وما هو مشكوك لاحقا فيستصحب السابق بعد. هذا وجه التنظر في إلحاقها بالذكر. لذلك قال: وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل أو المرأة نظر. وجه النظر الأول شنو؟ من الشك في الذكورية، شك أنه هذا ذكر حتى تلحق أحكام الذكر، التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم. يوجب الشك في عتقه، نشك في عتقه. والتمسك بأصالة بقاء الملك، هذا إذن دليل آخر. إذن الدليل الأول نقول هاي مو مضمون أنها ذكر حتى نستطيع أن نجزم شنو؟ أن نجزم بانعتاقهم عليها قهرا، انعتاق العمة والخالة والأخت، لأنه إذا أخذناها كذكر راح يصير الحديث عن العمة والخالة والأخت، فنشك في عتق ذن. هذا واحد. اثنين: والتمسك بأصالة بقاء الملك، نحن نشك الملكية، هل هذه الرقية الحرية والرقية، الفرض الأول أو الفرع الأول من الاستدلال والنظر شو يقول؟ يقول يابا أنا ما أدري ذني زالت عنهن الرقية لو ما زالت، نعتقل لو ما نعتقل، نشك نستصحب عدم العتق. بعد بزوال الرقية المفروض أن الملكية تزول، فنحن نتيقن من تحقق الملك. قامت الخنثى اشترت أختها مثلا، قلنا هاي الخنثى ذكر والأخت تنعتق عليها قهرا، هنا شككنا في تحقق الانعتاق القهري. بعد وشككنا في زوال الملكية المتيقنة، عندنا يقين أنه اشترت أختها، يعني عندنا يقين بالملكية، هنا نشك خرجت الأخت عن الملكية أم لا، نستصحب عدم الخروج. هذا إذا قلنا أن الخنثى ذكر. إذا قلنا أن الخنثى أنثى وليس الذكر، هسه يجينا الوجه الثاني من التنظر. قال: ومن إمكانها، إمكانها من هي؟ إمكان الذكورية، ممكن أن تكون ذكر، فيعتقون. هذا ترى دليل من يقول بالعتق، ها، فيعتقون لبنائه، يعني بناء العتق على التغليب. العتق دائما يغلب إخوان، مبني على التغليب، مبني على التغليب. فهذا اللي يقول نلحقها بالذكر يقول يابا انتو شنو مشكلتكم؟ مشكلتكم خاف هذني ما ينعتقين؟ هو اصلا الاسلام شي يريد دائما يغلب جانب العتق، فعند الشك نقول بتغليب جانب العتق ونعتبرهن احرار ونغلب عتقهن على رقيته. طبعا ممكن واحد يسأل هيس السؤال، ممكن يسأل يعني يشكل على صاحب هذا الوجه، يقول له بالله الرقية بها تغليب، زوال الملكية هم بي تغليب؟ عندنا شيء اسمه أن الإسلام يغلب زوال الملكية، الإسلام يغلب زوال الرقية، لكن زوال الملكية مو الرقية إخواني عنوان خاص بالعبيد، الملكية تشمل العبيد وغيرهم، لا يتصور واحد أن الرقية هي الملكية والملكية هي الرقية، لا، وإنما النسبة بين الملكية والرقية العموم مطلقا، فالملك أعم من الرقي وغيره. قال ومن إمكانها يعني إمكان الذكورية فيعتقون لبنائه على التغليب، لبناء العتق على التغليب. أكو بعد لأصحاب هذا الوجه، إحنا أشكلنا عليهم، خلي نجي ننصفهم، وأتمنى يعني يكون الطالب ينقدح بذهنه هيك شيء. إحنا إذا قلنا، التفتوا إخواني، إذا قلنا أن الخنثى أنثى وليس الذكر، إذا قلنا بأنها أنثى وليس الذكر، هذا معناه أنه شنو؟ لا يعتقون، متمام؟ يعني أبو الوجه الثاني يقدر يشكل على أبو الوجه الأول، يقدر يشكل على أبو الوجه الأول، زين؟ أو خلي نقول بالعكس، أن أبو الوجه الأول يشكل على أبو الوجه الثاني، فيقول له أنت اعتقتهم بناء على الذكورية، أنت قلت ومن إمكانها فيعتقون، هوب إذا طلعت أنثى، هاي الخنثى إذا طلعت أنثى، هذا معناها ما منعتقين، معناها أن العم والخال والأخ غير منعتقين، لأنه هاي أنثى والأنثى لها حق تملك الخال والعم والأخ. بالنتيجة إخواني هي هذا الفرض كله، هو هم الشارح يقول يعني مشكل، هو هذا مشكلة. هسه يلتجئون إلى القرعة أو غيرها، إنه من يتغلب؟ تغلب الذكورية، احتمال هذه مو ذكر، تغلب الأنوثة، احتمال هذه مو أنثى، وعلى كل واحد من الاحتمالين تترتب أحكام. قال وكذا الإشكال لو كان مملوكا، يعني لو كان الخنثى مملوكا، لأنه إخواني إذا تتذكرون إحنا قلنا بالنسبة للرجل عمته خالته أخته تنعتق عليه قهرا، ما قلنا عمه وخاله وأخوه، لا عمته خالته أخته ذني ينعتقا عليه قهرا، فالآن إجت مملوكة خنثى وهذه الخنثى أخت له، هسه نعتبرها ذكر حتى يجوز يتملكها؟ احنا الملكية متيقنين من عدها اخوان، والرقية متيقنين من عدها، متيقنين هاي الخنثى رق وهذه الخنثى ملك للمشتري اللي هو رحمها، لكن هل هي ذكر حتى يتملكها ام هي انثى حتى تنعتق عليه قهرا؟ هاي مشكلة. إذن الخنثى مشكلة مالكة ومملوكة، الخنثى مشكلة في هذا الموضوع، موضوع الانعتاق القهري، شراء الرحم وانعتاق قهرا، فإذا قلنا أن الخنثى ذكر ما راح تنعتق على المشتري إذا كان المشتري رجلا، وإذا قلنا أن الخنثى أنثى راح تنعتق عليه قهرا، والعكس بالعكس إذا كان المشتري امرأة، وقلنا أن الخنثى ذكر جاز لها تملكه أخوها عمها خالها، وإذا قلنا الخنثى أنثى ما يجوز لها تتملكه، لازم ينعتقون عليها. فموضوع الخنثى أخواني به هواية مشاكل بصراحة، واحدة من المشاكل اللي الصراع والنزاع يصير به أزلي وباقهم ما ينتهي هو هذا موضوع العتق القهري، هسه وإن كان ما إلى موضوع بعصرنا، لكن هو كحكم شرعي يعني عموما هم زين، ما يصير عندنا عبيد إلا بظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومنا لمن يظهر احنا صايرين العبيد. نسأل الله الفرج. قال وإلحاقه بالأنثى في الأول، حاقه بالأنثى في الأول وبالذكر في الثاني لا يخلو من قوة. المراد من الأول والثاني إخواني، الأول هو كون الخنثى مالكا، والثاني كونها مملوكا، كونها مملوك. ما احنا قلنا عندنا مشكلة في كونها مالك ومشكلة في كونها مملوك. الشارح يقول احنا في الأول الأقوى أن نلحقها بالذكر. نلحقها بمن؟ بالذكر. فنقول إذا كانت الخنثى ذكرا وملكت أحد العمودين أو ملكت العمة أو الخالة أو الأخت، هذول كلهم ينعتقون عليها قهرا. وإذا كانت مملوكة، إذا كانت مملوكة فنلحقها بالثاني، نلحقها بالذكر في الثاني، نعتبرها ذكر. يعني في الأول نعتبرها، العفو، في الأول نعتبرها أنثى، إذا كانت مالكة نعتبرها أنثى، فالعم والخال والأخ تتملكهم، تتملكهم. وفي الثاني اللي هو مملوكة نلحقها بالذكر، نعتبرها ذكر. وبالتالي إذا المشتري رجل تنعتق عليه، وإذا المشتري أنثى لا تنعتق عليه. إذن نعكس الفرضية إخوان، عندما تكون الخنثى مالكة نعتبرها أنثى، وبالتالي تملكها للأخ، تملكها للعم، تملكها للخال جائز، تتملكه. والعكس بالعكس إذا صارت شنو مملوكة نعتبرها ذكر، ذكر. فإذا كان المشتري ذكر اللي يشتريها، هنا المفروض أنها شنو؟ لا تنعتق عليه لأن محسوبة ذكر. وإذا كان المشتري أنثى، إذا كان المشتري أنثى، إذا كان المشتري ذكر يتملكها لأنه احنا اعتبرناها ذكر. فإذا كانت بالنسبة إلى خال أو عم أو أخ، هو من حقه يتملك الخال أو العم أو الأخ، وإنما الخالة والعمة والأخت هن اللي ما يتملكن، يعني بس الإناث من المحارم هن اللي ما يتملكن، أما الذكور يتملكن، يتملكهم. فاحنا اعتبرناها ذكر مملوك، ذكر مملوك يجوز يتملكه، يجوز يتملكه. إذا كان المشتري أنثى، هذا ذكر مملوك، ذكر مملوك، فيجوز لها تملكه. إذن يتضح من هذا إخوان أنه على الأول، على الأول نعتبرها أنثى للذكر تنعتق، إذا كان إذا يعني إذا اشترت ذكر تتملكه، وإذا اشترت أنثى تتملكه. اشترت ذكر تتملكه، اشترت أنثى تتملكه، نعتبرها أنثى. وفي الثاني نعتبرها ذكر مملوك، فإذا المشتري ذكر يتملكه، وإذا المشتري أنثى أيضا يتملكه. إذن نبقي على الملكية، نبقي على الملكية بالصورتين. لذلك قال لاحظوا وإلحاقه بالأنثى، إلحاق الخنثى، وإلحاقه بالأنثى في الأول وبالذكر في الثاني لا يخلو من قوة، يعني تبقي الملكية. قال بل أبقيها. ليش؟ قال تمسكا بالأصل فيهما. شنو هو الأصل؟ الملك. يقول أجل الملكية، ما أقدر أرفع الملكية. السرقية تقول لي تغليب الملكية، شلون ألغيها؟ فأنا أتمسك بالأصل، الأصل ذولا مملوكين فيبقون على الملكية. إذن بالحالتين إخواني ترى بالأول والثاني نبقي على الملكية. إذا مو واضحة خلي أعيد شوية ولو بشكل سريع. قال وإلحاقه، إلحاق الخنثى بالأنثى في الأول، في الأول شنو؟ التملك، يعني تصير الخنثى مالك. المالك هنا إذا كان ذكر إخواني، إذا كان ذكر واعتبرنا أن الخنثى أنثى، فإذا من العمودين أو عمته أو خالته أو أخته شنو ينعتق عليه؟ احنا اعتبرناها أنثى تنعتق عليه. وإذا كان المشتري شنو؟ إذا كانت المشترى يعني العبد ألحقناها بالأنثى، هي مالك ألحقناها بالأنثى، فإذا اشترت ذكور تتملكهم، إذا اشترت إناث ينعتقن عليها، ينعتقن عليها لأن هي أنثى، دن عاملها مالك أنثى. الأنثى من حقها تتملك الخال والعم والأخ، ما عداهم لا، الأبوين يعني لا، الأولاد لا، هاي انتهت. من نجي نحول الخنثى إلى مالك، من نجي نحول الخنثى عفوا إلى مملوك، إلى مملوك، إذا حولناها إلى مملوك يقول نعاملها معاملة الذكر، نعاملها معاملة الذكر. فإذا المشتري إلها ذكر يجوز يتملكها، وإذا المشتري إلها أنثى شنو هم يجوز يتملكها، الأنثى تتملكها والذكر تتملكها. ليش؟ يقول تمسكا بالأصل فيهما، يعني في المالكية والمملوكية نتمسك في الأصل، نتمسك بالأصل. طبعا هذا اللي قال الشارح مو معناها ما عليه إشكال إخواني. وين الإشكال يجي؟ الإشكال لو رجعنا إلى الفرض الأول واعتبرنا أن الخنثى المالكة أنثى، أنثى راح تتملك الخال والعم والأخ، جيد، وبالنسبة للعمة والخالة والأخت أيضا تتملكين، لأن ذن أصلا مداخلات بالموضوع، تتملكين من باب أولى. كانت مشكلتنا في الخال والعم والأخ، قلنا تتملكهم، والخالة والعمة والأخت تتملكهم من باب أولى. إذا طلع الذكر شلون؟ إشكال راح يصير عدل. إحنا اعتبرناها أنثى ولكن قد تكون هي ذكر، واشترت عمتها أو خالتها أو أختها، فيرد الإشكال. بالفرض الثاني أيضا شنو؟ يرد الإشكال. أنت ألحقتها بالذكر في الثاني، فإذا اشتراها الذكر، الذكر يملك عمه؟ نعم. يملك خاله؟ نعم. يملك أخوه؟ نعم. خب طلعت هي أنثى، وقلنا إذا أنثى راح يرد نفس الإشكال، أنه هاي عمته هاي خالته هاي أخته، ما يجوز لا يتملكهم. فاللي قال الشارح يعني لا يخلو من قوة مردود، بعض المحققين رد عليه، وتحديدا سماحة السيد كلينتر رد عليه قال له ما حليت المشكلة بصراحة، أنت ما حليت المشكلة. هذا طبعا تقدرون تلقون إشكال، طبعا أكثر من محقق أشكلوا عليه، واحد من عندهم مثلا مولى النراقي، مولى أحمد النراقي، واحد من عندهم مثلا السيد كلينتر. ومذكورات الإشكالات قدامكم في الجواهر الفخرية صفحة 356. عموما الموضوع ما يستحق إطالة أكثر من ذلك إخواني، مختصر مفيد، موضوع الخنثى مشكل مالكا ومملوكا، مشكل جدا إخوان، والتغليب الظاهر أنه يكون للقرعة. هسه في زمن المعصوم، المعصوم يقدر يعرف ويقول يا با صير حكم في حادثة خاصة، احنا كلامنا في زمن الغيبة، غيبة الإمام سلام الله. الآن إجي يريد يبين إخواني معنى عدم استقرار الملك، يعني شنو قصدك ملك ماكو؟ يقول لا أكو ملك لكن لا يستقر لا يدوم، وإنما هو ملك آني ويزول. قال والمراد بعدم استقرار ملكي من ذكر من أنثى أو ذكر، مو قلنا يملكون لكن ما يستقر، أنه يملك ابتداء بوجود سبب الملك اللي هو المعاوضة. تعرفون الملك إلى أسباب، تارة الهبة، تارة الجعالة، تارة البيع. البيع سبب من أسباب الملك، سبب ناقل ينقل ملكية هذا الشيء من زيد إلى بكر، من البائع إلى المشتري. فسبب الملكية موجود، أكو معاوضة، أكو إيجاب وقبول، والشارع ما منع هاي المعاوضة، ما قال الرحم لا يشتري رحمه، وإنما كل اللي بإيدينا أن البيع صحيح ولكن الملك لا يستقر، أو قول هيجي البيع صحيح ولكن الرحم لا يملك رحمه. افترضوا يريد يشتري أبوه، البيع صحيح؟ تقول بل البيع صحيح، يملكه مقتضى البيع الصحيح، الملكية إخواني النقل والانتقال، هاي من آثار العقد، فهذا يملك أبوه، تقول لا. زين شلون نقدر نوفق بين صحة البيع اللي هو سبب ناقل يستوجب ويقتضي تحقق أثره اللي هو النقل والانتقال، هذا من جهة، وبين المنع من الملك في الشارع، الشارع ينفي الملكية، يقول لا ملكية. نقول هالشكل، نقول نفترض الملكية آنا ما، هذا افتراض الملكية إخواني راح ينطينا نتيجتين، أولا أثر العقد تحقق اللي هو النقل والانتقال، ثانيا العقد هم يريد لمسوغ، تعلمون أنه لا عتق إلا في ملك، فش نسوي؟ نعتبر أتملكهم آنا، يعني لحظات ثواني، زين من نتملكهم وين عتقوا؟ العتق راح يقع في ملكه، لأنه لا عتق إلا في ملك، مثل لا بيع إلا في ملك، شيء ما تملكه ما تقدر تبيعه، يبقى موقوف على إجازة المالك. فإذا إخواني يوم اللي افترضنا ملكية آنية بتعبيرنا الدارج، احنا ضربنا عصفورين بحجر، العقد الصحيح قدرنا نتصوره ونتصور أثره، انه إيجاب وقبول أكو، أو أثر من النقل والانتقال هم أكو، حصل عندنا أثر اللي هو الملكية الجديدة، أحدث العقد ملكية جديدة ونقلا وانتقالا. هسه قدامت الملكية ما يهمنا بعد، المهم انتقل الملك من زيد البائع إلى عمر المشتري، خلص عسى ما يظل لحظة ياهو مالتنا بي، بعد واحد اشترى سيارة منا طلع بها للشارع عن ضربة صارت علج ياهو مالتنا بعد، الملك تحقق والقبض تحقق، هنا نهم ملك وقبض تحقق. إذن استفادينا الفائدة الأولى إخوان، وهي شنو؟ أن تصحيح الشارع للعقد أمكن تصوره، لأن الأثر أثر العقد تحقق وهو النقل والانتقال وتحقق الملكية، هذا من جهة. من جانب آخر العتق القهري أيضا أمكن تصوره، لأنه لا عتق إلا في ملك، والملك الآني تحقق، إذن هذا العتق عندما طرأ وإن كان قهريا لكنه طرأ على ملك، فأمكن تعقله، أمكن تصوره. لذلك قال والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك، المالك يعني المشتري يملك ابتداء بوجود سبب الملك، يعني بواسطة العقد يملك، يملك شقد؟ آنا قليلا لا يقبل غير العتق. هسه ليش لا يقبل غير العتق؟ حتى لا يروح يبيع. إذا قلنا يملك يوم أو يملك ساعتين، اشتراهم منا وباعهم منا، بيع صحيح. لذلك نقيد الملكية اللي هي الشارع أصلا يرفضها، يقول البيع صحيح ولكن ملكية ما تستقر، ما تبقى، ما يملكهم. نقول احنا ما نقدر نقول ما يملكهم، وإنما نقول لا تستقر ملكيته، يملكهم آنا يصحح العتق فقط لا أكثر، شقد يحتاج العتق؟ ثانيتين ثلاثة كافي، صاروا ملكي روحوا الله وياكم انعتقتوا. طبعا هو ما له علاقة، لا يحكي ولا يقول انعتقتوا ولا يقول انتوا أحرار، هم ينعتقون قهرا عليه إخوة، بس احنا نريد نحقق ملكية وبعد الملكية ينعتقون. قال آنا قليلا لا يقبل غير العتق ثم يعتقون. طبعا الملكية الآنية إخواني، هاي للفائدة، هي الملكية يعرفوها العلماء بأنها الملكية التي لا تدرك إلا بالمداقة العقلية، يعني بالدقة العقلية لحظات إخوان، ما تكفي حتى يقول قبلته بعته وأنت تقول له قبلته، لحظات ترى هاي بعته قبلته تحتاج لها إشجاد بالقليل في الثانيتين. الملكية الآنية أقل من هذا، أقل من هذا. هذه تصححنا الاستصحاب فيما لو شككنا بزوال الملكية، يعني تعرفون قلت لك لا عتق إلا في ملكي، هذا من اشتراهم، اشترى أحرار، لو اشترى عبيد اشترى عبيد بغير يتملكهم يلا ينعتقون، تقولي كافي لحظة واحدة تملكهم كلش كافي، مو عرفية مو عرفية مو دخول في ملكه عرفا، لا لا عقلا بالدقة العقلية مسمى الدخول عقلا رأسا ينعتقون. فهذا المراد بالملكية الآنية. قال إذ لولا الملك لما حصل العتق، إذا ما نفرض هذول ملكه ما يصير العتق، ما يصير لأنه لا عتق إلا في ملكه، فلا بد أن نفرضهم ملكه ملكه. قال ومن عبر من الأصحاب بأنهما لا يملكان ذلك، يعني لا يملكان هذا المشترى، قال هذا ترى تجوز في إطلاقه، تجوز يريد يعني لا يستقر الملك، مو يريد أنه ملكي نهائيا حتى بالدقة العقلية غير حاصلة، لا مستحيل ما ممكن، لأن شلون نتصور عتق إذا ماكو ملك؟ يعني انت شنو قصدك ملكيه ماكو؟ قصدك البائع من باعني، من باعني الاب، يعني باق على ملكه؟ اذا باق على ملكه شلون انعتق لعد؟ لو انتقل ملكه اليه، اذا تقول لي لا طلع من ملكه وما انتقل اليك، اقول هذا معناه عتق مملوك لا مالك له، لانه البائع خرج من ملكه وانا ما داخل بملكي، هذا معناه وجود مال لا مالك له، هذا عندنا مستحيل بالشريعة يا إخوان، ما عندنا مال ما إلى مالك، حتى مجهول المالك، مو ما إلى مالك، إلى مالك لكن نجهله، ما عندنا مال بلا مالك. قال ومن عبر من الأصحاب بأنهما لا يملكان، يعني العمودين أو لا يملكان، يعني المشتري ذكرا أو أنثى كان، ذلك تجوز في إطلاع لا يملكان ذلك، يعني العمودين ونحوهما، تجوز في إطلاقه على المستقر، أو تجوز في إطلاقه على المستقر، يعني أطلق عدم الملك وأراد به عدم الاستقرار، هذا. ولا فرق في ذلك كله بين الملك القهري والاختياري، ولا بين الكل والبعض، هذا واضح إن شاء الله، فيقوم عليه باقيا إن كان مختارا، هذا خلوه بعد الدرس القادم، خلينا نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجه.